العيش حقيقة هو عيش الآخرة، ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ذكرنا هذا استطرادا. المهم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وما المراد بالعلو؟ أعلو المكان أم علو الصفة؟ نعم، يشمل الأمرين جميعا، وهذا أمر يعني أنه يشمل الأمرين جميعا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو أنك قلت للعام ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى، وش لو تقول ماذا تريد بهذا الكلام؟ علو المكان يعني علو الذات، ولا يدري عن علو الصفة، ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته من أنكره ممن يستقبلون قبلتنا. ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه، لا بد من الإقرار به. هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة، أين تنصرف قلوبهم؟ إلى العلو. هم يقفون بعرفة يدعون الله ويرفعون أيديهم، ولا ينزلون الأرض يرفعون أيديهم. ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض، نسأل الله العافية. المهم أننا نشعر بقولنا سبحان ربي الأعلى بأن الله علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو أعلى أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، لأن الوصفين ثابتان له، العلو وكونه أعلى، كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه الأكبر، نعم، وبالعليم وإيش وبالأعلم. وصيغة التفضيل، صيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها، وليست بمعنى اسم الفاعل كما يدعي بعض العلماء. طيب، والله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه يعني وما يتبعه من اليدين، مكبرا حال من فاعل يرفع. وعلى هذا فيكون التكبير في حال ايش؟ في حال الرفع، لان هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها الى ما بعد، لانه ان بدأها قبل ادخلها على اذكار الركن الذي انتقل منه، وان اخرها ادخلها على الركن الذي انتقل اليه. فالسنة ان يكون التكبير في حال الانتقال مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، يجلس يعني بين بعد السجدة الاولى مفترشا يسراه، يعني جاعلا لها كالفراش، هذا من الفراش. والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترشا لها، لا جالسا على عقبيه، بل يفترش وهو عليه، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، هذا معنى الافتراش. يقول مفترشا يسراه ناصبا يمناه يعني جاعلها منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون رجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة. وهذه الصفة متفق عليه، أي أنه يجلس بين السيدتين هكذا لا يجلس متوركا، لا يجلس متوركا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السنة. ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش. ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أول، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهما على الركبتين، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا، ويسمى عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ بلا شك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. ويقول المؤلف ناصب يمناه ويقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخر. لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف يضعهما، مع أنه من الأمر المهم. في هذه الجلسة يضع يديه على فخذيه وينتهي الوضع إلى الركبة، هذه صفة. صفة ثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى تلقم الركبة، يعني يمسكها هكذا كأنه قابض له، كأنه قابض له، يعني إما أن يضع اليدين على الفخذين يكون أطراف الأصابع على حد الركبة، أو يضع يقدم شوي ويكون اليد اليسرى يلقمها الركبة واليد اليمنى يضعها على حرف الركبة. صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيح، ولكن كيف يكون وضع اليد؟ الآن عرفنا المكان، لكن كيف يكون وضع؟ أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، يعني بمعنى لا يقول هكذا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ حتى يكون طرف المرفق على طرف الفخذ. أما اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. أما كلام الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى، ولكن اتباع السنة أولى. إذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الأولى، ولذلك لم يرد في السنة لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو تضم الوسطى أيضا ويضم الإبهام إذا جلس في الصلاة، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في الصحيح صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات. وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص، لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، على أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. مثال الأول، قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن لا أكرم سواه؟ لا، لكن يقتضي أن هناك عناية من أجلها خصصته بالذكر. أما إذا قلت، وهو المثال للثاني، أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا تخصيص، لأن الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام، وهنا ذكرته بحكم يخالف الخاص، نعم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف العام إخراج بعض أفراد العام، نعم ما يخالف تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فهو لا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن الجمهور، جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان، يرون أنه لا يفيد التخصيص وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا لكم. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص بالتشهد لا يقتضي التخصيص من أفراد من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا إنه في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. كيف ذلك؟ لأن الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، في التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، في التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد. فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الصفة الأخرى، ولكن كما قلت لكم إن اتباع السنة أولى من اتباع الرأي. نعم. أما ما يقول في هذا، في هذه الجلسة، فيقول المؤلف يقول رب اغفر لي، وسكت عما سواه، اقتصر رحمه الله على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني بدل ارزقني، وإن شاء جمع بينها لأن المقام مقام ذكر، يعني مقام دعاء. قوله رب اغفر لي يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها أو الصغائر كلها، الصغائر والكبائر، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام. وأما ارحمني فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب، هذا إذا جمع بينهما. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. ولهذا نظائر في اللغة العربية. فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما الآخر صار معناهما واحد، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وأما قوله ارزقني فهو طلب الرزق، ولكن ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ كلاهما، يعني أن رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح. فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول ارزقني؟ وش نستحضر؟ يعني ما تستحضر إلا أن الله يرزق طعام وشراب ولباس، أو ما نستحضر شيئا أبدا، نقول هذا على أنه دعاء يقال في هذا المكان. نعم، على كل حال الإنسان ينبغي له أن يعود نفسه، أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا. فإذا قال ارزقني يعني ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام الدين. قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن، وقوام الدين بالعلم والإيمان والعمل الصالح. طيب، وعافني من أي مرض. أما إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني لأنها دعاء مسنون في هذا المكان دون أن يستحضر شيئا. وإن كان مريضا بدنيا، مرضا بدنيا، استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني. أما إذا كان مريضا مرضا قلبيا، وما أكثر الأمراض القلبية، نسأل الله أن يعافينا منها، فما أدري أنا استحضر ذلك أو لا. نعم، ما أدري. على كل حال ينبغي للإنسان إذا سأل الله العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أنه يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية القلب. ولا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي حتى يستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد جغفر. طيب، اجبرني. الجبر يكون من النقص، الجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، يحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره. ولكن جبر من كسر العظم ولا منين؟ نعم، من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية. الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه. فهذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبغي الإنسان أن يستحضرها. فإن قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المكروه. فالجواب بلى، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن البسط على حسب ما جاء في السنة، وهو البسط الذي يذكرون بعض الناس يجعلونه من هذا إلى مكة أو إلى مصر أو غيره. أدعية مستوعاه يمكن لا يكون لها معنى أو لها معنى غير صحيح. لماذا كان المشروع فيه البسط؟ لأسباب. أولا أن الدعاء عبادة، وكلما ازددت في العبادة ازددت خيرا. ثانيا أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل. ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد في الحب، أليس كذلك؟ طيب، ثالثا أن يستحضر الإنسان ذنوبا، لأن الذنوب أنواع، الذنوب أنواع، فإذا كرر إذا زيد في الدعاء استحضر. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، وأوله وآخره. فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكررا ولو كان مبسوطا، لأن كل مقام له مقال. قال: ويسجد الثانية كالأولى، يسجدها كالأولى في القول ولا في الفعل؟ في كل شيء، في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يقال فيها من الأفعال. وسبق لنا أن الأقوال في أن أقوال الركوع هي أن يقول سبحان ربي الأعلى. السجود، السجود هي أن أقوال السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو. وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. طيب، وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ لا، بل قد نهي عن ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن، مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا يضر لأن مقصود به الدعاء. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. يرفع من السجدة الثانية، مكبرا حال من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع، ناهضا على صدور قدميه. قال في الشرح: ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، كما قال: معتمدا على ركبتيه، إن سهل، وإن لم يسهل يسهل عليه، فإنه يعتمد على الأرض. يقول رحمه الله: ناهضا على صدور قدميه، ويبدأ بالنهوض من السجود، يبدأ بالجبهة والعنق، ثم باليدين فيضعهما على الركبتين، ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. فمنهم من قال إنه لا يجلس كما ذكره المؤلف، فلا يسن الجلوس مطلقا، لكن إن احتاج إليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقة النهوض، كما لو كان شيخا كبيرا أو كان مريضا أو كان في ركبتيه ألم، فيجلس هنا لا تعبدا ولكن لدفع المشقة. وقال بعض العلماء: بل يجلس مطلقا، بل يجلس مطلقا، وهذان قولان متقابلان. هذا القول الثاني يقول: يجلس سواء كان محتاجا للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله عز وجل. طيب، القول الثالث قول وصف، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقال: إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس، أي أنه لا يستطيع أن ينهض فيجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، لأن نظن وقت الأسئلة قد حان. بندر، ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على هذا فقط. والحقيقة أني نسيت أن أذكر هل يطيل هذا الركن أو لا، وهو مهم إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم. نعم نعم، ولهذا قال الفقهاء لغير المؤلف قالوا يسن تكرارها ثلاثة. نعم هذا أظن ياسر
قاعدة
أصل هذه الأدعية ليس معناها إن محصور فيها، ليس محصورا، وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأن توقفية، لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، إذا علمنا مكان ذكر نجعله مكان ذكر لو ذات. نعم نعم إن نقول إذا نقلها تعبدا فهذا غلط، وإن نقل لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضا إذا فرغ من التشهد الأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخر. نعم الأفضل أن يحافظ أولا على ما ورد، فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال تقول. نعم من اللي سأل؟ نعم منسوخ مو متأخر، هم يقولون إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى من المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورك وعلى الافتراش، هو ليس بدليل إلى ذاك، يعني مو إلى ذاك بالقوة، لكن لا شك إن الجلوس في الفراش أريح للإنسان وأكثر في الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبي هذه الجلسة هو بين أمرين، يا إما يبي يتحمى على ركبتيه بيديه، ولا يتعب بسرعة ثم قد لا يطمئن لا سيما إذا كان إنسان ثقيلا. الحمد لله رب
العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية ثم يجلس مختلفا ويداه على فخذيه يقضي بالكنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إلهامها مع
المسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيده بقوله إن سهل، يعني فإن شق فعلى ما تيسر، انشق فعلى ما تيسر. وهذا مبتدا الدرس الاول درسنا هذه الليله، والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم معتمدا على ركبتيه على صدور قدميه هو المشهور من مذهب الحنابله، وعلى هذا فلا يسن ان يجلس عند القيام الى الثانيه او القيام الى الرابعه، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة. ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، بما إذا كان الإنسان يستريح بها. ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة ولا غير استراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، كقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة استراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة، فالمشهور من المذهب كما رأيت أنها لا تسن مطلقا، بل السنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواء كان نشيطا أو غير نشيط. وقال بعض العلماء بل يجلس، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه، أي يعتمد على الأرض ثم يقوم، يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا هذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن حويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. وفصل بعض العلماء في هذا وقال: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس. ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالي، حالا فيها كان نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا. وكان عليه الصلاة والسلام سبق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته، نعم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن حويرث قدم إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد، فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان، وأن كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، أما أنها ركن فإنه قد نقل غير واحد الإجماع على أنها ليست ركن. وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة، وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيره للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتاج فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترون قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك. يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو متابعة الإمام أفضل؟ والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل، متابعة الإمام أفضل، ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة، فيأتي بتشهد زائد، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيصلي فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلف عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرا يسيرا، بل أن يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، بل يكون مبادرا للفعل مع الإمام. وهذا هو حقيقة الائتمام، أن لا تتأخر عن إمامك وأن لا تسبقه وأن لا توافقه. فإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا ترى، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة، والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام. قلنا: إذن لم تفعل محرما، لكن تركت إيش؟ سنة، وهي المبادرة، المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى، فاجلس مع إمامك، كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل التشهد. كل ذلك من أجل المتابعة. طيب، إذن القول الذي يترجح عندي، وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها، وإلا فلا يجلس. أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه. يقول المؤلف: معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كالأولى. يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالأولى. وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف، تقديره الركعة. فإذا قال قائل: هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ نقول: نعم، وهذا كثير جدا، هذا كثير في القرآن وكلام الناس. قال الله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السر، أي دروعا سابغات. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وأمثالها كثير. لكن الذي يقل هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت، لأن النعت وهي الصفة هي المقصودة، هو المقصود. ولهذا قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول: الثانية كالأولى ما عدا التحريم كذلك. نعم، أي كالأولى، يصليها كالأولى، يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. ثم استثنى المؤلف فقال: ما عدا التحريم، أي تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن التحريم تفتتح بها الصلاة، وقد استفتحت، بل لو أنه كبر ناولا التحريم بطل الصلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة. وقول ما عدا التحريم بالنصب ولا بالجر؟ وجوبا ولا جوازا؟ هذه يجب فيها النصب، لأنها مسبوقة بماء. أما لو خلت من ماء جاز الوجهان. قال: ما عدا التكبيرة، ما عدا التحريمة والاستفتاح. أيضا الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم، فلا يعاد مرة أخرى. فإن قال أحد من الناس: أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات، وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، قلنا: هذا بدعة، هذا من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال: والاستفتاح، يعني وما عدا الاستفتاح، نعم، والتعوذ يعني وما عدا التعوذ يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة، قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعودت لأول مرة كفى لأن القراءة واحدة. ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم